في مقدمة قانون الإيمان القوي نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء. أنت الأصل اليوناني، كلمة نمجدك أم نطولك. وما رأي نيافتكم هنا؟ ألم تقل العذراء هو منذ الآن جميع الأجيال تطولني ولم تقل تمجدني؟ ذلك لأنها تعلم أن المجد لله وحده. وإذا كنا نعتقد بتمجيد العذراء لم يكن منا مناصرة للكاثوليك الذين يعبدون العذراء. وكلمة تمجيد القديسين ألم يكن أسلوب ضعيف؟ لماذا لم نقل تطويب للقديسين أو تذكار؟ مين صاحب السؤال الموجود هنا؟ الأصل القبطي برضو نمجده، تنكسي أمك معظمك ونمجدك. نعم نمجدك، إنما التمجيد للعذراء يختلف تماما عن التمجيد لله. موضوع المجد لله وحده طبعا بالمعنى المجد الخاص بالله طبعا ينفرد الله به، انما كلمة المجد نفسها في اللغة العربية او في اي لغة اخرى ممكن ان تستخدم لله وممكن ان تستخدم للانسان، لكن بمعنى مختلف، زي كلمة السجود. فنحن نسجد لله سجود العبادة، ولكن هناك السجود للعظماء من الكبراء، يعني في المقام كالملوك والرؤساء، وأيضا يعني القديسين. فالسجود للبشر سواء أكانوا في مقام مدني عالي أو في مقام ديني عالي، فهذا سجود من نوع آخر. فاحنا مش عاوزين طبعا نستطرد، لأن في هناك عندنا أمثلة كثيرة جدا في الكتاب المقدس عن السجود للبشر، إنما هذا السجود مختلف تماما عن السجود لله. فنحن نسجد لله بمعنى، ولكن ممكن أن نسجد للبشر بمعنى آخر اللي هو معنى الاحترام والتكريم. أي نوع من الانحناء هو نوع من السجود. فنحن بننحني أمام يعني البشر بينحنوا أمام بعض البشر الآخرين. وعادة الانحناء دي موجودة في كل شعوب العالم، عندك في اليابان، في اثيوبيا، في بلاد الهند، في كثير من البلاد خصوصا بلاد الشرق وحتى الغرب مبدأ الانحناء موجود. المهم انه كلمة نمجدك كلمة سليمة في ذاتها، ما هيش خطأ، لكن بمعنى مختص غير المعنى اللي يوجه لله تعالى. فمفيش داعي لي. اما الكاثوليك بيعبدوا العذراء، ما اظنش انه الكاثوليك بالتعبير ده. هو صحيح بنلاقي في بعض الاحيان تعبير في بعض الكتب الكاثوليكية عبادة العذراء، لكن مش بمعنى برضه العبادة لله، لانه ما وصلوش يعني للمرحلة اللي فيها يفقد التمييز بين عبادة الله وعبادة العذراء، مش بمعنى العبادة، انما تكريم العذراء. ف ودي اصلا بترجع لاستخدام اللفظ نفسه. يعني هل في اللغة كلمة عبدة لازم تكون بالنسبة لله فقط؟ ما احنا بنقول عن مثلا العبيد، في عبيد يعني في عبيد للبشر، وكان في نظام العبودية موجود، ولغاية دلوقتي النهاردة واحد يقول لواحد تاني انا عبدك فلان او كده. فهذه فكلمة عبد هنا في اللغة مش يعني ما هياش ضروري بس فقط مقصورة على الله من جهة اللغة نفسها، ولكن من جهة المعنى فرق بين ان نقول انني اعبد الله وبين استخدام كلمة عبد للإنسان. كذلك كلمة التمجيد تقال لله بمعنى وتقال للإنسان بمعنى آخر. والكلام ده احنا كنا اتكلمنا عنه الحقيقة المرة الماضية لما كنا بنتكلم عن ضيق اللغة، وقلنا ان كلمة ابن اللي هي بتنسب الى المسيح بتقال المسيح ابن الله، وكلمة ابن بتتقال عن آدم، آدم ابن الله واحنا ابناء الله. لكن فرق بين المسيح انه ابن الله وبين ادم ابن الله وبيننا نحن لما نقول احنا نحن ابناء الله. وكل هذا مرجعه الى ضيق اللغة زي ما قلنا. فاذا كلمة نمجدك موجودة ومشروعة وصحيحة وسليمة مفيش حاجة ابدا، طالما انها مذكورة بمعنى خاص منفرد بعيد عن التمجيد الخاص بالله وحده. فهمت الموضوع ده واضح؟ ممكن يعني لغويا مفيش مانع ومعنويا مفيش مانع. جاء في حوار السيد المسيح مع القديس بطرس قبل القبض عليه وصلبه حينما قال بطرس اني مستعد ان امضي معك حتى الى السجن والموت، وجاء في لوقا 22:24 فقال يسوع اقول لك يا بطرس لا يصيح الديك اليوم قبل ان تنكر 3 مرات انك تعرفني. وجاء في مرقس قال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. وجاء في متى 26 قال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك تنكرني 3 مرات. وجاء في يوحنا 13:38 الحق اقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. فلماذا هذا الاختلاف الذي انفرد به انجيل مرقس دون سائر الاناجيل قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات؟ ويؤكد كلامه في نفس الاصحاح وصاح الديك ثانية فتذكر بطرس. مين صاحب السؤال موجود؟ انت بتقول ان في اختلاف، انا مش شايف ان في اي اختلاف بين الاثنين الا انه القديس مرقس ذكر قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات، والنصوص الاخرى قبل ان يصيح الديك. اي اين الاختلاف؟ مفيش كلمة الانكار 3 مرات ده صح، ما في كلهم الانكار حصل 3 مرات، انما وجه الاختلاف كما تراه انت انه هنا قال قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات، وهناك قبل ان يصيح الديك تنكرني 3 مرات. لو كان انت يبقى في تناقض، لو قال مثلا قبل ان يصيح الديك مرة وده قال قبل ان يصيح الديك مرتين، لكن كلمة قبل ان يصيح الديك مطلقة، وبعدين مرقس الرسول قال قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات، مفيش تعارض. ويبقى مرقس الرسول هنا ذكر بدقة انه ان الديك صح مرتين وفي على مدى الصياح مرتين، كان تم الإنكار 3 مرات. فإنجيل مرقس اهتم بأن يدقق أكثر في أنه في مرتين صياح الديك هنا. الإنجيليون الآخرون تكلموا عن صياح الديك فقط، سواء كان صح مرة أو مرتين أو صياح الديك، فما فيش تعارض يا ابني بين الاثنين. انت بيبقى في تعارض لما واحد يقول قبل ان يصيح اديك مرة تنكرني 3 مرات، دي يبقى لك حق لو انه يبقى في هنا تناقض. انما واحد ثلاثة قالوا قبل ان يصيح اديك، ومرقس الرسول قال مرتين، فهنا ما فيش تعارض. انما نفهم من هذا دايما، انا عاوز اقول دايما في ما نسميه باختلاف بين رواية الأناجيل. هذا الاختلاف في غاية الأهمية ونحن نشكر الله عليه. ليه؟ لأنه لو كانت الأناجيل ذكرت التفاصيل وكل شيء ده زي ده زي ده زي ده، يبقى نسخة واحدة، يبقى يتفهم انه نقلوا من بعض. وفي هذه الحالة ما يبقاش الاناجيل لها قوة 4 اناجيل، انما يبقى انجيل واحد. انما هنا الاختلاف الفاريشنز دي اللي بين الاناجيل تشهد بانه هؤلاء الانجيليين لم ينقلوا من بعض، دي واحدة. حاجة تانية دي تدي لشهادة الاربعة قوة 4 شهود مش شاهد واحد. يعني لما يكون واحد بينقل من واحد وواحد كده يبقى شاهد واحد، انما لما يبقى فيه اختلافات تدل على انه ما نقلوش من بعض. لكن هذه الاختلافات ما تتعارضش، ما فيش تناقض، بس واحد ذكر تفاصيل والتاني ذكر تفاصيل اخرى. يعني مثلا الكلمات 7 اللي نطق بها المسيح له المجد على الصليب ما تلاقيش كلها في جميع الاناجيل. فتلاقي في انجيل متى بعضها، وفي انجيل مرقس بعضها، في انجيل لوقا بعضها، في انجيل يوحنا بعضها. انما يعني اولا مفيش تعارض، انما كل ذكر بعض الاشياء بعض الكلمات. فدي بتبقى جميلة جدا، بتؤكد للناس غير المؤمنين بالكتاب المقدس او غير المؤمنين بالمسيحية، ان هنا شهادات كثيرة. وزي ما قالوا في مبدأ بيقول على فم شاهدين او 3 تقوم كل حجة، وده مذكور في الكتاب المقدس. فوجود 4 اناجيل في variations، مش عاوز اقول اختلافات، انما اللي بيسموها variations، يعني اللي هي ممكن تسميها فروق. هذه الفروق بين الاناجيل لكنها ليست فروق تعارض، انما واحد بيذكر من جانب والتاني يذكر من جانب تاني والتالت وهكذا، او بيذكر بعض الوقائع. فدي ما تبقاش ضد الانجيل، بالعكس دي تؤكد اكتر الحقائق الانجيلية حتى من الوجهة التاريخية. يبقى فيه هنا عندنا 4 شهود احسن مما يكون عندنا شاهد واحد. انما انت ايضا كانسان مسيحي، باعتبارنا احنا نؤمن بان الوحي الالهي هو الذي اوحى بهذه الاناجيل 4، فيبقى ما كتبه متى صدق، وما كتبه مرقس صدق، ولوقا ويوحنا. انا كانسان كقارئ اخذ 4 اناجيل واضم هذه الاقوال الى بعضها البعض. وعشان كده نقدر نقول ان مثلا المسيح قال 7 اقوال، بعضها جاء في متى، بعضها ما جاء في مرقس وفي لوقا. انما بالنسبة لي انا كقارئ بالمحصلة اني انا عندي هنا الانجيل واحد، الانجيل واحد، ولكن الاقوال جاءت هنا اضمها الى بعضها البعض، وبهذا اعرف الحقيقة كاملة. وده يؤيد انه يعني بتدبير الله انه الاناجيل بهذا الاختلاف اضافت لنا حتى من الناحية غير قوة الشهادة اضافت لنا معلومات او ساعدت على انها تقدم لنا معلومات اكتر مما لو كان الانجيل واحد. زي ايه؟ زي مثلا تمثال، لما الواحد ياخد له صورة من الامام وبعدين ياخد له صورة من الخلف وبعدين يشوف له صورة، ياخد له صورة من الناحية اليمين وصورة اخرى من ناحية الشمال، يبقى الاربعة صور تكمل بعضها البعض وتعطي صورة اوضح للتمثال كاملا غير ما يكون من وجه واحد. فعشان كده احنا الحقيقة عندنا الاربعة الانجيل باضافتها لبعضها البعض تتضح لنا الحقيقة المسيحية كاملة، ولسيما ان احنا نضع في الاعتبار ان فعلا الاناجيل كتبت لشعوب مختلفة. فمتى كتب لليهود؟ ليثبت لهم ان المسيح له المجد هو الموعود به من الانبياء، لان اليهود عندهم اقوال الانبياء السابقين، وهذا هو السبب في ان انجيل متى انفرض بانه اورد 45 نبوءة من نبوءات العهد القديم وطبقها على المسيح. كل حاجة قلت كما قيل بالنبي القائل، كما قيل بالنبي القائل. مرقس الرسول لانه كتب انجيله الى الرومان فلم يكن محتاجا ابدا الى انه يورد نصوص من العهد القديم، لانه لا قيمة لها بالنسبة لاناس العهد القديم. انما متى بانه كتب لليهود ولكي يثبت لهم انه المسيح هو بعينه الذي تنبأ عنه الانبياء وهو الموعود به بالانبياء، فاهتم ان كل حدث من احداث حياته يربطها بنبوءة في العهد القديم ليؤكد ان هذا هو بعينه الموعود به بالانبياء. فهنا اختلاف في طريقة العرض، ان متى لانه كتب لليهود اهتم بان يعني يطابق ما بين حياة المسيح وبين ما قالت به الانبياء. يعني اما مرقس الرسول فلانه كتب الى الرومان فلم يورد هذا، حتى انه لما كان يورد التعبير يراه غير مفهوم، فكان بيفسره بطريقة عشان لانه بيكتب للرومان وهم من الامم. مثلا يقول لك ايه، كانوا يأكلون بأيد دنسة، بعدين يقول اي غير مغسولة، اي غير مغسولة. مرقس الرسول في انجيله يفسر كلمة دنسة هنا اي غير مغسولة، لكن متى الرسول لما كان يورد الكلام يقول الذين كانوا يأتون من السوق ويأكلوا، فما يجي ما فيش داعي انه يفسر كلمة دنسة اي غير مغسولة. لكن مرقس الرسول اللي بيكتب الى الرومان والى شعوب غير يهودية فيفسر كلمة دنسة اي غير مغسولة، واهتم عشان كده انه يصور المسيح، لانه الرومان كانوا اهل حرب ودايما الناس الحربيين ما يميلوش للكلام الكتير، فلذلك تلاقي هذا الانجيل موجز، فضلا عن انه اهتم بالمواقف اللي فيها اليهود بيتحدوا المسيح وبعدين المسيح يقبل التحدي، زي مثلا لما يقولوا له انعطي جزية لقيصر مثلا، كل المواقف اللي فيها اليهود يتحدوا المسيح وبعدين المسيح يجيب اجابة يبدو فيها انتصاره على الموقف وعلى التحدي، فدي طبعا بتبقى مثيرة للرومان لانهم اهل حرب. فاذا انجيل مرقس كتب الى الرومان باسلوب يعني يتمشى مع عقلية الرومان. انجيل لوقا مثلا لانه كتب الى اليونان واليونان كانوا اهل ادب، فلذلك يعني تلاقي هذا الانجيل يتميز بالادب، وهنا الادب هنا بمعنى الليتريتشر، يعني اقصد المحسنات البديعية والجمال الاسلوب. حتى انه رينان اللي هو كان ضد المسيح والمسيحية لم ينكر وقال ان ده اعظم أعظم ما كتب باللغة اليونانية، يعني في من جهة الأسلوب اليوناني، من جهة الأسلوب اللغوي. فرينان لم يستطع أن ينكر على إنجيل يونان، إنجيل إنجيل لوقا، أنه من الوجهة اللغوية ومن وجهة الأدب اليوناني أنه كان أعظم كتاب في زمانه. فدليل أن اليونان الذين كتب إليهم لوقا كانوا أهل أدب، فكتب لهم الإنجيل بأسلوب يروعهم من الناحية الأدبية، وأيضا اهتم بالمواقف التي فيها يظهر تعاطف سيدنا له المجد، المسيح له المجد، مع الطبيعة البشرية. فمثلا يورد حادثة امرأة نايين، أو المرأة اللي هي أرملة نايين، دي لم يوردها أحد من الإنجيلين الآخرين، إلا أوردها إنجيل لوقا لأن فيها معنى التعاطف، نظر إليها يسوع وتحنن عليها وقال لها لا تبكي. فالصور التي فيها المسيح يبدو متعاطفا مع الطبيعة البشرية. مثلا يمكن إنجيل لوقا انفرد أنه قال لنا أنه نظر إلى أورشليم وبكى عليها، هذا المعنى تلاقيه في إنجيل لوقا أكثر. وهكذا تلاقي دايما كذلك عندك الأمثلة الجميلة. إنجيل لوقا انفرد بذكر عدد يمكن 10 أمثلة من أمثلة المسيح التي لا تجدها في أناجيل أخرى، زي مثل السامر الصالح، مثل الابن الضال. كل هذه الأمثلة اللي فيها الجمال أسلوب والمعاني المرتبطة به تلاقيها في إنجيل لوقا أكثر. إنجيل يوحنا لأنه اتكتب عشان يثبت لاهوت المسيح، فتلاقي اهتم بأن يبرز ساب مثلا لم يورد أبدا أي شيء عن ميلاد المسيح من العذراء إطلاقا، قصة العذراء دي ما جابهاش خالص، عشان يبين أنه المسيح قبل أن يولد من العذراء إنما هو الله نفسه، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عن الله، وبعدين يبين الميلاد ده تجسد والكلمة اتخذ جسدا، في عدد 14 في إنجيل في الإصحاح الأول يقول والكلمة اتخذ جسدا. من هنا يعني دخل في موضوع الميلاد على أنه تجسد، ودليل أنه هو كان بيعالج قضية، القضية اللاهوتية الكبرى، وهو شخصية المسيح باعتباره أنه الله الظاهر في الجسد. فيعني عاوز أقول هذه الفاريشنز أو هذا الاختلاف إذا سميته أو إذا أو هذه الفروق، إذا ذكرنا كلمة فروق أو جاز لنا أن نذكر كلمة فروق، مش بمعنى تعارض أو تناقض أو اختلاف بالمعنى السيء للكلمة، زي ما واحد يختلف مع الثاني مثلا في موقف الموقف، أبدا. إنما كل واحد، الإنجيلين الأربعة كل واحد قدم المسيح من زاوية، ولأنه كان بيكتب لشعب معين فكتب لهذا الشعب مصورا المسيح بالأسلوب الذي يمكن لهذا الشعب أن يفهم به المسيح أكثر. فلذلك تعتبر الأناجيل الأربعة تكمل بعضها البعض، ونقدر نقول إنها إنجيل واحد لكن من أربعة زوايا، على العكس لو كان إنجيل متى نفس الكلام اللي قاله مرقس، نفس الكلام اللي قاله لوقا، نفس الكلام اللي قاله يوحنا، يبقى واحد يعني عملية نقل، ودي في نقد الكتب يعد ده دليل حاسم على انه كلهم نقلوا من بعض، وعلى انه ليست لهذه الاربعة اناجيل اي الا قيمة كتاب واحد، قيمة كتاب واحد زي قيمة شهادة واحدة. فيعني احنا بنشكر الله على هذه الفروق الموجودة بين الاناجيل، ولكن هي في الواقع بتكمل بعضها البعض، ودي تدينا احنا النهاردة صورة، اولا نثق في هذه الشهادات انها جاية من اربعة، ومن زاوية تانية تدينا صورة اكمل عن حياة المسيح، لانه بعض الانجيلين ذكر بعض النواحي والتاني ذكر التاني والتالت والرابع، فاحنا نجمعهم كلهم على بعضهم، ولذلك نقدر لما بنيجي احسن طريقة، يعني مثلا افرض معجزة وردت في الثلاثة احيانا في الثلاث اناجيل متى ومرقس ولوقا، او مثل زي مثل الكرامين، في بعض المعجزات اللي ذكر في ثلاث اناجيل متى ومرقس ولوقا
احسن طريقة عشان تعرف بالضبط الحقيقة تحط النص هنا والنص هنا على طريقة اللي بيسموه اتفاق البشيرين، وبعدين تبص تلاقي هنا وهنا 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 قد تجد اختلاف او تسميه فروق، يعني بمعنى ان في هنا واحد من الانجليين ذكر جملة يعني مثلا المسيح لما اخرج من الرجل اللي فيه ليجيون او مجموعة الشياطين يعني الفيلق ده، دي مذكورة في متى 8 ومرقس 5 ولوقا 8 مذكورة في الثلاث انجيل، انما تلاقي في تفاصيل في اختلاف في التفاصيل، مش اختلاف مش عاوز اقول اختلاف يعني في تلاقي فروق في تفاصيل قد تجد في انجيل لوقا عبارة ما تجدهاش في متى ومرقس، يعني مثلا العبارة اللي فيها ان الشياطين طلبت اليه ان لا يرسلهم الى الجحيم ولكن ان يأذن لهم ان يدخلوا في قطيع الخنازير، هذه الجملة وهذه العبارة تلاقيها في انجيل لوقا فقط ما تلاقيهاش في متى ومرقس، لكن ما فيش تعارض لان برضو الرواية نفسها والخنازير وغير الخنازير، متى برضو ذكر الخنازير ومرقس ذكر الخنازير ولوقا ذكر الخنازير، انما الجملة دي بتاعة ان الشياطين طلبت اليه ان لا يرسلهم الى الجحيم بل ان يأذن لهم بان يدخلوا في قطيع الخنازير، هذه العبارة جاءت في لوقا فقط، فدي تضيف الينا معلومات جديدة ما تبقاش في تعارض، لان لكم صحيح ما ذكروهاش انما مش معنى انهم ما ذكروهاش انه ما حصلتش، فهذا عشان كده يعني مثلا اللي بيشرح الكتاب المقدس يعني اللي يكون بيوعظ ولا بيدي درس اذا كان عاوز يدي درس عن الموعظة دي عن المعجزة دي الافضل ان يجيب الثلاث انجيليين ويحطهم جنب بعض ويشوف الرواية دي والرواية دي ويعتبر انهم بيكملوا بعض او يكملهم من بعض عشان يعطي سواء كان للاطفال او للشباب او يعني للناس اللي بيديلهم الدرس يعطيهم الصورة كاملة مكملة من متى ومرقس ولوقا مع بعض، وهكذا مثلا المفلوج ده المدلة من السقف او كده ورد في متى ومرقس في مرقس برضو يعني وفي لوقا موضوع السفينة برضو احيانا تلاقي في انجيل اثنين او ثلاث انجيليين بيوردوا الحادثة نفسها، فاحنا نحط دي جنب دي بطريقة اتفاق البشرين ونقدر نخلص الى الحقيقة الكاملة نجمعها من الانجيلين الثلاثة. واحد يقول اخدت شمعة من الكنيسة للبيت بعد ان دفعت ثمنها ولم اقل للاب الكاهن هل اخطأت في ذلك، مع العلم بان بقايا الشمع ترمى في قصة خارج الكنيسة ممكن لأي شخص ان يأخذون. لا ما اعتبرش هذا والكاهن ما اظنش ان هو ما دام انت دفعت ثمنها خلاص يعني مش مفروض ان الكاهن يعني وقته اثمن من انه يقعد يدور على ثمن الشمعة. واحد بيسأل بيقول هذه الآيات تتبع المؤمنين اللي هي مرقس 16:17 يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حياة وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ففي سؤال هل يقصد ربنا يسوع المسيح جميع المؤمنين، والسؤال الثاني هل يضع المؤمنون أيديهم على المرضى لكي يبرأوا؟ مين صاحب السؤال موجود يعني؟ شوف أولا المعنى هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حياة وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. كلمة تتبع المؤمنين طبعا ده كلام شامل كل المؤمنين، لكن جهة المبدأ العام انها تتبع المؤمنين، نعم، من جهة انها تتبع المؤمنين بمعنى جماعة المؤمنين، كل من يؤمن كل المؤمنين باسم المسيح، نعم، فيخرجون الشياطين باسمي. فممكن تكون هذه المواهب لجميع المؤمنين ويتكلمون بألسنة جديدة، نعم ممكن هذا أيضا لسائر المؤمنين، يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. خلي يضعون أيديهم على المرضى في الآخر، إنما من جهة إنه يعني في حاجات ممكن إنها تتبع جميع المؤمنين، بس طبعا كلمة المؤمنين دي كلمة عامة، لكن يعني مفروض ان المؤمنين اللي هيخرجوا شياطين ويتكلمون بألسنة جديدة ويحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم يكونوا مؤمنين متميزين، يعني متميزين بعمق الإيمان. فكان بيحصل طبعا ان في ناس من غير الكهنة، وده يمكن السؤال موجه من هذه الزاوية، يخرجوا شياطين، يعني فيه بعض الاباء الكبار زي الانبا انطونيوس، الانبا بولا، كل الرهبان القديسين الكبار اللي ما كانوش كهنة، كانوا بيخرجوا شياطين، وبرضو التكلم بالألسن ممكن للمؤمن العادي. ما تنسوش ان احنا في سر الميرون وهو المسحة المقدسة بناخد ما يسمى بالكهنوت العام. الكهنوت العام جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، ده غير الكهنوت الخاص اللي بنسميه سر الدرجة اللي بينال بسر آخر. يعني ميزة احنا في المسيحية انه قبل المسيح وقبل حلول الروح القدس في يوم الخمسين كان عمل الروح القدس فقط بالنسبة للانبياء والملوك والكهنة، كانش حد بيمسح المسحة المقدسة الا الانبياء والملوك والكهنة، وبناء عليه كان بياخد الواحد منهم المسحة المقدسة لكي يصير معينا من الله، وواخد التفويض والسلطان الإلهي لكي يصير نبيا أو ملكا أو كاهنا. فكلمة ولذلك الملك كان يسمى مسيح الرب لأنه ممسوح بالمسحة المقدسة، وكان النبي زي صموئيل كان بيمسح زي مسح شاول ملكا ومسح مثلا داود ملكا، فهذه المسحة بيصير بها معينا من الله، معينا من الله ليكون ملكا، او معينا من الله ليكون نبيا، او معينا من الله ليكون كاهنا. في العهد الجديد نقطة التحول الكبيرة اللي حصل في العهد الجديد انه اسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد والاماء اسكب من روحي في تلك الايام. ففي العهد الجديد صار كل المؤمنين بالمسيح والمعتمدين باسمه يمسحون بالمسحة المقدسة، فينالون موهبة الروح القدس بلا تفريق بين كبير وصغير، بين ذكر وأنثى، بين سيد وعبد. أسكب من روحي، وده طبعا هذا الكلام أورده القديس بطرس الرسول في خطابه يوم الخمسين، على أساس أن اللي حدث يوم الخمسين هو اللي أنبأ عنه يوئيل النبي في نبوءته. أسكب من روحي على كل بشر. هنا بقى بدل مكان الروح يسكب فقط على الأنبياء والملوك والكهنة، صار في العهد الجديد سكيب الروح القدس على كل بشر آمن بالمسيح واعتمد باسمه. عشان كده بعد خروجنا من جرم المعمودية جميعنا بنمسح بالمسحة المقدسة ونصير مسحاء. وده اللي قاله القديس كيرلس الأورشليمي في القرن الثالث للميلاد، احنا بنسمى مسيحيين ليس فقط لاننا بنؤمن بالمسيح او اننا نتبع المسيح، ولكن لاننا بنمسح بالمسحة المقدسة، فيصير كل منا مسيح الرب. يعني كل واحد اتمسح بالمسحة المقدسة اللي هي الميرون يصبح مسيح الرب، ودي نقلة كبيرة جدا. في العهد القديم كان بس الممسوح النبي والملك والكائن عشان يقوم بالوظيفة بتاعته باعتباره انسان معين لهذه الوظيفة من الله. في العهد الجديد صار جميع الذين يؤمنون به ويعتمدون باسمه مدعوون لان يمسحوا بالمسحة المقدسة. فهذا هو الكهنوت العام. وعشان كده احنا يعني اللي كانوا يسموا مؤمنين في العهد القديم اللي هم يعني مثلا العلمانيين او ناس غير لا كاهن ولا نبي ولا ملك، دول كانوا يبقى في الدار الخارجية. يعني القدس ما كانش يدخل فيه الا الكهنة، الشعب في الدار الخارجية، يعني خارج المعبد خارج الكنيسة. قدس الأقداس يدخل فيه رئيس الكهنة مرة واحدة، إنما الشعب العادي ما يقدرش يدخل القدس. النهاردة في تركيب الكنيسة الهيكل وهو قدس الأقداس بيدخل فيه الكهنة والشمامسة، إنما القدس بيدخل فيه الشعب، لأن الشعب صار مقدسا بالمسحة المقدسة. أخذنا موهبة الروح القدس في سر الميرون فصرنا مقدسين، وبهذا التقديس وبهذا التدشين صار لنا الحق أن ندخل إلى القدس. اللي بنسميه صحن الكنيسة ده يسمى القدس، الهيكل قدس الأقداس. فالشعب ما هوش النهاردة خارج الكنيسة، الشعب النهاردة داخل الكنيسة. ودي طبعا النقلة اللي نقلنا بها المسيح. وعشان كده تلاقوا في اسبوع الالام لما بنحب نمثل صورة الشعب قبل المسيح، بنقفل الهيكل، وبعدين الشعب بنصلي الصلاة في الخرص الاخيرة. ده تصوير لحالتنا قبل ان يعني المسيح يقدم عمل الفداء. فنحن بعمل الفداء انتقلنا هذه النقلة الكبيرة. يعني عاوز اقول هنا ان احنا في العهد الجديد بالمسحة المقدسة صرنا مسحاء، وهذا ما يعرف في المصطلح الكنسي بالكهنوت العام اللي اخذوه جميع المؤمنين المعمدين والممسوحين بالمسحة المقدسة. وعشان كده واحد القديس امبروسيوس قال انه كل واحد بياخد المسحة المقدسة بيصير نبي وملك وكاهن، لكن برضو بالمعنى العام. نبي باعتبارنا ان احنا اصبحنا مطلعين على اسرار العهد الجديد، وربنا كشف لنا حقائق ما كانش معروفة لدينا، وايضا لانه بالمسحة المقدسة ممكن للانسان ان يأخذ روح النبوءة. وعشان كده في صلاة الساعة الثالثة بيقول روح النبوءة. وعشان كده في عندنا ناس من العلمانيين او المؤمنين، بلاش كلمة علمانيين دي بكرهها، الناس المؤمنين بيتنبؤوا. لانه الروح القدس في سر الميرون بيخبركم بامور اتيه. المسيح قال كده، قال يعلمكم كل شيء، يذكركم بما قلت لكم، يخبركم بامور اتيه. فبالنسبه للماضي يذكركم، بالنسبه للحاضر يعلمكم، بالنسبه للمستقبل يخبركم بامور اتيه. فبما ان المؤمنين جميعا المعمدين والممسوحين بالمسحه المقدسه بياخدوا هذه المسحة، فاذا للمؤمنين جميعا انهم يكونوا انبياء بكل المعنى. في الماضي يذكر، يذكرنا بالماضي، يعلمنا للحاضر. لستم في حاجة ان يعلمكم احد، ده الكلام اللي قاله يوحنا الرسول بيقوله لجميع المؤمنين، لستم في حاجة ان يعلمكم احد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها وهي حق وليست كذبا، كما تعلمكم هكذا تسلكون في الحق. فهنا في تعليم باطلي عن طريق الروح القدس. ولذلك نلاقي الناس الاتقياء القديسين الروحانيين اللي ما هماش كهنة يعني بتكون عندهم روح النبوءة، مش بس بالنسبة للماضي والحاضر، ولكن ايضا بيعلموا او بتكشف امامهم امور للمستقبل. يعني ممكن لواحد مؤمن بس طبعا بيدي فرصة لفعاليات سر المسحة المقدسة ان تعمل فيه، وذلك بإضرام العبادات، اضرم موهبة الله التي فيك، فبيصل الانسان للنبوءة. ممكن انه تلاقي ناس مؤمنين عاديين ما هماش كهنة يتنبأ بامور المستقبلة، ودي امور بتلاقوها يعني كثير من الرهبان الروحانيين اللي ما هماش كهنة. انبا صموئيل صاحب دير الانبا صموئيل اللي كان في القرن السادس تنبأ عن ظهور الاسلام وعن احداث كثيرة وكده. مثلا انبا انطونيوس، كثير من انبا باخوميوس اب الشركة ما كانش كاهن خالص، وبرضو كانت له رؤى وشاف فيها اشياء كثيرة عن مستقبل الكنيسة وعن مستقبل الرهبنة. فدي مسألة نتيجة فعاليات سر المسحة المقدسة. ممكن انه المؤمن العادي وفي كمان يعني الكتاب ذكر ان في النساء كنا يتنبأنا في لبس، كانت له 4 بنات وكنا يتنبأنا. فممكن ايضا للمرأة ان تتنبأ، لانه مدام اخذت المسحة المقدسة ممكن ان تتنبأ. الكتاب قال كده، اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم. فاذا ممكن للمرأة وللبنت ان تتنبأ كما يتنبأ الولد، ومش كاهن يعني، لا كاهن ولا هي كاهنة، يتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم احلاما، ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد والاماء، حتى العبيد اللي هم كانوا خارج خالص برضو ينسكب الروح القدس وياخدوا الامتيازات. فهنا بقى ممكن اخراج الشياطين للمؤمن العادي الممسوح بالمسحة المقدسة، ممكن يتكلم بألسنة جديدة، بمعنى انه يتكلم ويحملون حيات وان شربوا شيئا. يعني مثلا ماري جرجس ما كانش كاهن وشرب السم ولم يضره السم، وكان يرسم عليه علامة الصليب ولا يضره السم. وكثير من الشهداء اللي ما هماش كهنة شربوا السم ولم يضرهم السم. بس كلمة يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون، هنا بقى لازم يكون هناك فرق، لان سر الكهنوت هو السر اللي بيخول الانسان انه يبارك غيره وانه ينقل نعمة الى الاخرين. يعني سر الكهنوت العام اللي هو سر المسحة يخلي الانسان نبي بهذا المعنى بالنسبة لنفسه، ملك لانه يسيطر على جسده، كاهن لانه بيقدم عن نفسه ذبيحة الصلاة. يعني كل مسيحي بالمسحة المقدسة بيصير كاهن لانه بيقدم ذبيحة الصلاة على مذبح القلب، فهنا ذبيحة. وفي كمان نوع تاني من الذبيحة اللي قال عنه الرسول لا تنسوا فعل التوزيع، لانه بذبائح مثل هذه يسر الله. فكون الانسان بيوزع او يعطي عطايا ويعطي يعني قرابين ويوزع على الفقراء والمساكين، هذه ايضا ذبائح. فبيعد الانسان المسيحي كاهنا لانه اولا بيقدم ذبيحة الصلاة على مذبح القلب، وبيقدم العطاء وهو زي ما قال الرسول بذبائح مثل هذه يسر الله، وايضا بيقدم ذبيحة نفسه لله، لانه زي ما بيقول يعني قدموا اجسادكم ذبيحة مقبولة امام الله. فكون الانسان المسيحي بيقدم جسده ذبيحة، هذا نوع ايضا داخل من اختصاص الكهنوت العام، لكن ما يقدمش ذبيحة لاخرين، انما يقدم ذبيحة نفسه، لا يملك على الاخرين انما يملك على نفسه، يعني ما يبقاش سر المسح يديله الحق ان يبقى ملك زي داود يحكم شعب. وده اللي قاله القديس امبروسيوس، يعني كلمة انه يصبح ملوكا ملك على نفسه لكن مش ملك على اخرين، كاهن على نفسه لكن مش كاهن على اخرين. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ كاهن ملك على نفسه لكن مش ملك على غيره، كاهن على نفسه لكن مش كاهن لغيره، كاهن على غيره. فكونه يبقى كاهن على غيره دي عاوزة اختصاص ثاني، كونه يبقى ملك على غيره دي عاوزة عملية اخرى، اللي هي انه يعني يختار بالطريقة المعروفة وبعدين يمسح. وعشان كده في المسيحية برضو في عملية مسح، في يعني في طقس معين اسمه مسح الملوك، في طقس بيباشر، وكان بيباشر بالنسبة لامبراطور اثيوبيا لما كان يعني المطران بيمسحه ملكا. فالطقس ده باقي، لكن مش بمجرد انا بسرغ المسحة يصير الانسان ملكا على اخرين، انما يبقى ملك على ذاته، ملك على جسده، ملك روحه خير من فاتح المدينة زي ما قال سليمان الحكيم. انما اللي يدينه الحق بانه يصبح ملكا على شعب ده موضوع تاني، عاوز طبعا اختيار شعبي من جهة، او يكون من سلالة ملكية وبعد كده يمسح بالمسحة الخاصة بمسحة الملوك. الكاهن كذلك بياخد سر اخر اللي هو سر الدرجة او سر الكهنوت الذي به يصبح كاهنا، بمعنى يوزع من مواهب الروح القدس على الشعب الاخرين. فكلمة يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون دي طبعا ما نقدرش نقول ان الانسان العادي بالمسحة المقدسة تخول له من دون ان يكون كاهنا، تخول له ان هو يحط ايده على المرضى. وضع ايده على المرضى دي ما نقدرش نقبلها طالما ان هناك سر خاص وهو سر الكهنوت اللي يعطي الحق وامكانية ان المسيحي ينتقل من دوره يكاهن لنفسه الى دور انه كاهن في الكنيسة بالنسبة للمؤمنين. فوضع الايدي دي طبعا من اختصاص اصحاب الدرجة. نعم،
لكن ممكن يشفي، يعني ممكن مثلا مطالبه زي
لا بقى ما ممكن يصلي. ايوه طبعا، هنا الصلاة يا ابني ما بتدخلش في الصلاة، بتدخل في دور الشفاعة، تدخل تحت بند الشفاعة، ان الواحد ان المؤمن العادي ممكن يصلي. وانت عارف القديس بولس الرسول طلب من المؤمنين ان يصلوا من اجله وكده صلوا من كلنا بنصلي، يعني فالصلاة ممكن لكل المؤمنين ان يصلوا، ما هيش وقف على الكهنة فقط. واذا تم الشفاء بيتم طبعا الشافي هو الله، لكن الصلاة بالنسبة في هذه الحالة بتكون نوعا من انواع الشفاعة التوسلية. طيب هذه الآية، واحد بيقول يستخدمها البروتستانت سلاحا ضدنا في قصر وضع الأيدي على الكهنة، يحاربون سر وضع اليد، فيقول الكتاب صريح أن المؤمنين يمكن وضع أيديهم على المرضى. مين صاحب السؤال؟ أيوة فعلا البروتستانت كده، لكن ده نوع من أنواع يعني هنا سيدنا لما بيتكلم يتم التبع المؤمنين هنا الكلام العام، لانه رجال الدين او الكهنة مؤمنين. اللي يشبه دي بالضبط لما قال اعترفوا بعضكم على بعض بالزلات، فمفروض ان الاعتراف ان انه هنا كلمة بعضكم على بعض مش معنى ذلك انه الواحد يعني يتخذ واحد تاني من المؤمنين من دون ان يكون كاهن انه يعترف عليه، الا اذا كان مسألة شخصية بينهما بين بعض، بمعنى انه مثلا اخطأ اليه شخصيا، يعني في اساءة حصلت يروح يعتذر له يقول له يا اخي انا اخطأت ضدك وبتاعه وكده، انما الاعتراف بمعنى الاعتراف اللي هو اني انا اخطأت، ان كل انسان اخطأ خطايا ضد الله او ضد اخرين، وهذا الاخذ المؤمن ليس له علاقة بهذه الموضوعات، فالاعتراف في هذه الحالة بنعترف على الكاهن، بنعترف على الله، اعتراف على الله على يد الكاهن، لازم يكون الكاهن هنا. فكلام الرسول هنا اعترفوا بعضكم على بعض زي ما تقول ليعلم الواحد منكم الاخر، فمفروض ان يعلم ان يكون عنده التعليم، انما واحد يعني ليس له التعليم زي ما قال الرسول من كان ما لهش التعليم فكيف يعلم، لكن القاعدة عامة يعلم بعضكم بعضا باعتبار ان المعلم جزء من المجتمع، جزء من المجتمع كله، فلما يقول اعترفوا بعضكم على بعض على اساس ان الكهنة جزء من هذا البعض، لكن مش معناه انه ده يخول لكل واحد انه يتخذ مؤمن اخر من غير الكهنة انه للأدر. كذلك فيما يتصل بكلمة هذه الايات تبع المؤمنين باعتبار انه الكلام ده كله لان الكهنة جزء من هؤلاء المؤمنين، لكن مفهوم انه في التمييز بقى بعدين نقدر نعرف الحاجات التي من اختصاص المؤمن العام والحاجات التي من اختصاص ناس اخذوا درجة تخول لهم هذا. يعني في فرق بين التصريح العام باعتبار ان الكهنة جزء من المؤمنين وبين الحاجات التي طبعا مفروض انها يختص بها المؤمنون. طيب أسئلة كثيرة ترددت هذه الأيام قصة المهدي المنتظر بعد ما حدث في السعودية، منهم من قال عنه أنه المسيح الدجال، وبعضهم قال أن المسيح عند اليهود، وبعضهم قال أنه رجل خير، وبعضهم قال أنه رجل دجال وشرير، ما رأي نيافتكم؟ هل هو الوحش المنصوص عليه في سفر الرؤيا أو هو النبي الكذاب؟ لا لا، دي حاجات بحسب العقيدة الإسلامية إنه في حاجة اسمه المهدي المنتظر، دي عقيدة إسلامية موجودة في الكتب والمصادر الإسلامية، بس هذا الرجل نسب إلى نفسه، قد يكون هو فعلا بالنسبة للمسلمين هو المهدي المنتظر، قد يكون المسألة لسه يعني عاوز إثبات، يعني الموضوع كما يتضح النهاردة او لغاية النهاردة تبين انه لسه القصة دي ما انتهتش، يعني الصحف قالت انه قضوا معرف ايه ومسكوه والقوات السعودية مسيطرة على الموقف، انما اولا في هناك اخبار ان في 400 واحد هربوا، افتكر وكالة انباء بتاع يونايتد بريس ولا يونايتد اسوشيتد بريس قالوا ان في 400 واحد هربوا، فامبارح قالوا انه مسكوا المهدي المنتظر ده وبيحققوا معه، النهاردة قالوا لا انه لسه المهدي المنتظر قاعد جوه في الجامع، فلسه الاقوال متضاربة وما نقدرش نبني حاجة، انما يبدو هذا ان القصة لسه ما انتهتش. ثم هناك في هيئة في لبنان اسلامية اعلنت انها هي المسؤولة عن هذا الحادث، وانكرت ان يكون دي مسألة امريكية او حتى من ايران او بتاع، وقالت انها وقالوا انه غلط كل المعلومات اللي اتقالت من السعودية، وان لا زال الحركة قائمة وما الى ذلك. فيعني لغاية النهاردة ما تقدرش تقول ان الحركة انتهت. اما حكاية المهدي المنتظر فدي عقيدة اسلامية، حتى انه الجماعة الصوفية في مصر، المجلس الاعلى للصوفية في مصر، عمل بيان وقال في هذا البيان ان المهدي المنتظر يظهر بعد المسيح الدجال. يعني في عندهم فكرة المهدي المنتظر، ولكن انه يظهر بعد المسيح الدجال، مسيح بالخاء. احنا من جهتنا احنا مش هنقدر ندي اي بيان عن هذا الموضوع، لان دي حاجة في العقيدة الاسلامية نفسها. انما على كل حال موضوع المسيح الدجال ده امر مشترك، يعني اليهود لابد ان يكون يظهر بينهم المسيح الدجال. اما انه يسمى مسيح بالخاه يعني انه هو منسوخ، يعني ما هوش مسيح حقيقي. يعني عشان كده على كل حال كلمة الدجال تكفي انه بيان انه ما هوش المسيح الحقيقي، انما باعتبار ان اليهود منتظرين المسيح، وباعتبار انهم انكروا المسيح بتاعنا، فهم طبعا منتظرين هذا المسيح اللي هو في نظرنا لابد ان يكون الدجال. فيخيل الي انه الحوادث دي كلها بتخدم ان احنا في الايام الاخيرة، احنا في الايام الاخيرة فعلا، والحركة دي حركة دينية، و اللي اسمه مصطفى شكري ده اللي كان رئيس جماعة التكفير والهجرة قال كلام برضو له دلالته، يعني ما يمرش ببساطة. قال ان هو ان هو بعد 20 سنة سيقود حرب اخر الزمان، وان ابنه سيرى المسيح عيسى عليه السلام، ده تعبير اللي قاله. فبرضو يعني في هناك مسائل جاية، وفي هناك اعتراف ربما اشياء يعني هي تسربت، لانه من حاجات معلومات مسيحية تسربت بطريقة ما، فأصبحت حتى يعني عندما يعني إخواننا المسلمين يتبينوها. ومن ضمن العقائد الإسلامية المعروفة إن المسيح هو اللي هيجي يدين العالم ويحكم العالم، هم المترقبين هذا. في الجامع الأموي اللي هو في دمشق، ففي مئذنة هناك في الجامع الأموي في دمشق اسمها مئذنة سيدنا عيسى. فبقول للراجل ايه يعني مئذنة سيدنا عيسى؟ فقال سيدنا عيسى لما هيجي يحكم العالم سيؤم الناس من هذه المئذنة، بغض النظر عن فكرة ان يا أم أو بتاع. المهم ان يعني في عقيدة اسلامية ان المسيح سيحكم العالم، فهم دي مسألة جاية، مسألة جاية. فيعني احنا لاحظوا، ودي النقطة الحقيقة اللي انا شاعر بها ومخي مليان بها جدا، روحي مليانة بها جدا، ان احنا في الايام الاخيرة فعلا، وتوقعوا احداث جاية. يعني مين كان يخطر لباله موضوع الرجل ده المهدي المنتظر ده؟ يعني في التوقعات السياسية، اقصد في التوقعات الاجتماعية، دي مفاجأة. وده قائم على مبدأ ديني، ومرضى لسه الموضوع ده تحت صراع. وكان في سؤال وجه لمدير المساجد بيقول له مدير المساجد اللي اسمه عبد الرحمن النجار، وعمل بيان امبارح افتكر في الصحافة عن المهدي المنتظر. ففي ناس من اخواننا المسلمين حتى الموجودين في مصر بيقول يعني الموضوع ده ما يحكمش عليه ببساطة كده بانه ده رجل دجال او رجل غلط او كده.
في عندنا في التراث الاسلامي ما يشير الى المهدي المنتظر، وموضوع السؤال بطريقة يعني يفهم منه انه السائل بيسأل يعني واقف موقف شعر انه هناك ما يؤيد حركة المهدي المنتظر من الوجهة الدينية، يعني دي ما تعتبرش بدعة. عبد الرحمن النجار ده رد عليه وهو مدير المساجد رد الواقع انه ما هوش رد حاسم للقارئ اللي يقول اللبيب، يعني لانه صحيح انه جاء في الاخر وقال لك يعني كده، انما جاب حاجات ونسبها الى محمد نبي الاسلام، انه هيجي واحد باسم محمد وابوه باسم عبد الله، والغريب ان هذا المهدي المنتظر اكد قال انا محمد ابن عبد الله، الولد ده يعني الموجود، بس مش صحيح انهم قبضوا عليه، لان امبارح قالوا كده النهارده قالوا حاجه ثانيه. فالموضوع ما هو سهل، هو طبعا الحكومه كحكومه يهمها انه طبعا ما تضيعش هيبتها، انه بيعتبر هذا تحدي لهيبه الحكومه، عشان كده الوزير بيدي بيانات يقول ان احنا قابضين على الموقف وكده. انما اللي يتضح من الكلام على بعضه لما تقراه كله تلاقي الموقف لسه موجود، وانه النهار حتى اخبار النهارده انه لسه فيه مجموعه 200 على الاقل موجودين، افتكر 200 على الاقل موجودين لا زالوا في الجامع، بينما قالوا قبل كده ما فيش الا 30 واحد ولا 20 واحد، النهارده قالوا حاجه ثانيه. المهم يعني احنا من جهتنا دي عقيده اسلاميه مالناش يعني راي في هذا الموضوع الا من زاويه واحده بس، اللي هي احنا بننبه الحقيقه الى ان احنا فعلا في الايام الاخيره وفي توقعات ومفاجآت لاحداث، ولا تستغربوا انه يظهر الدجال في اسرائيل في وقت قريب، ما نعرفش ايه هو الوقت، لكن يعني ممكن ان يكون كهذه المفاجاه اللي هي فاجأ بها العالم الاخ ده اللي اسمه المنتظر، ممكن قوي انه هيفاجئ العالم في ظهور الدجال، وان ده حدث من الاحداث الكبيره المهمه، وقد يعني تفاجئوا مثلا ببناء الهيكل، وقد يترتب على بناء الهيكل طبعا حسب الطريقه اليهوديه انهم لازم يقيمون فوق الجامع الاقصى وبتاع، فاذا حصل ان اليهود دمروا الجامع الاقصى وجامع قبه الصخره عشان يبنوا الهيكل عليه، لان مفيش طريقه غير كده، طبعا دي هتقود الى حرب، وممكن تكون هذه الحرب تمتد، فما تبقاش حرب محلية، ممكن تتحول الى حرب عالمية، كل هذا ممكن. فاعملوا حسابكم على التوقعات اللي جاية، ما نعرفش ايه يعني، ما نقدرش نقول كلام نهائي، انما توقعوا ان في احداث جاية، وانكم انتم النهاردة عايشين في الايام الاخيرة فعلا، اللي هي الايام اللي هتنتهي اخيرا بمجيء المسيح المجيء الثاني للمسيح. واحد بيقول نريد ان تكتب لنا كتابا بالتفصيل او تلقي علينا بعض محاضرات بالاسهاب في موضوع عقيدي هام هو الفوارق بين المذاهب المسيحيه المختلفه. ده موضوع بيدرسوه في الاكليريكيه تحت عنوان اللاهوت المقارن، هذا امر يطول شرحه وده عاوز سنين، لاننا عندما نقرا من كتب المذاهب الاخرى بقدر الامكان بنكتب شويه شويه كده، بس احنا في الواقع انا حاسس تماما ان الموضوع الاكبر الان المفروض ان احنا يشغلنا الان لاهوت المسيح. ليه؟ لان الايام اللي جايه التحدي الاكبر هو للمسيح. التحدي الاكبر سواء من كل الاديان. نعم. فعشان كده يعني احنا برضو بننشر من وقت لاخر بعض المقالات وكده انه ده الموضوع الاول والكبير. طبعا كل الحاجات التانية لها اهميتها، انما لاهوت المسيح له اهمية على الخصوص، خصوصا في ايامنا هذه، لانه التحدي الكبير سواء اكان من جانب اخواننا المسلمين او الجماعات المتطرفة او من جانب الاسرائيل، لانه نفس رجوع اليهود الى فلسطين وظهور المسيح ده اللي هيسموه الدجال برضو كل ده تحدي للمسيح بتاعنا. فاحنا بنواجه ايام فيها التحدي الاكبر للمسيح، ولذلك الخلافات بتاعت بين الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت مصيرها هتصير الى تبقى باهته الايام اللي جايه، ويمكن دي هتقود الى الاسراع بقضيه الوحده المسكونيه اكثر من اي وقت اخر. وده اللي كنت دايما باستمرار بشعر بيه، بقول ان عمليه الوحده المسكونيه ستتحقق بمعجزه اكثر منها بالمناقشات. المناقشات هيطول شرحها وهتاخد وقت طويل جدا، لكن لابد من احداث كبيره تنهي عمليه الخلافات وننتهي الى وحدة الايمان بطريقة الهية، ودي هتحصل ان شاء الله في الايام اللي جاية. المهم يعني ان احنا الحقيقة اكبر موضوع مفروض ان نهتم بيه ونركز عليه خصوصا لشبابنا لاهوت المسيح، المسيح الاله. دي القضية الكبرى اللي احنا النهاردة التحدي الاكبر لها. واحد بيسأل يقول هل يمكن ان تتم الاسرار المقدسة على يد انسان لم يحصل على الكهنوت؟ واذا كان لا فارجو من قداستكم ايضاح مدى صواب هذه القصص. سيدة عمدت ابنها ورشمته بالصليب وذلك خوفا من غرقه اثناء رحلة الاسكندرية، وعندما حاول البابا تعمير الفنية تحجرت مياه المعمودية. مين صاحب السؤال؟ اولا لا يجوز كمبدأ عام ان تتم الاسرار على يد انسان لم يحصل على الكهنوت، لانه حيبقى السؤال قائم لماذا الكهنوت، لماذا الكهنوت، ولماذا المسيح رسم تلاميذ واعطاهم شيء لم يعطيه لسائر المؤمنين. موضوع ان السيدة دي عمدت ابنها اولا يعني هي ما اقدرش اعتبر ان هذا الذي حصل منها باشرت شخص العماد كاملا ككاهن، لا، انما هي لانها هي كانت جايه مخصوص للاسكندريه، جايه للبطريرك ان يعمد ابنها اللي هو بطرس الجولي، بطرس خاتم الشهداء من 17 من البطاركه. وده يدل لانه حصل خلاف بينه وبين زوجها على هذا الامر، وبعدين هي صممت على نفس القصه دليل على ان هي لو كانت هي تملك ان تعمد ابنها كان عمدته من هناك. ادعي انها تركب البحر وتغادر هذه المغامرة، جاية لكاهن او جاية لرئيس الكهنة وهو البطريرك. فنفس القصة في ذاتها تبين على انه المرأة ما كانش من حقها ان هي تعمد طفلها، وانما ده من حق الكهنة، وعشان كده جاءت هي من بيتها وجاءت الى الاسكندريه. لكن لانه حصل ظرف البحر ده وبتاعه وشافت نفسها انه شافت يعني ان في هلاك هنا او في خوف ان ابنها يموت بغير عناد، فباعتبار انه دي حالة قصوى وخلاص هيموت، فعملت العملية دي كشيء افضل من لا شيء. واذا اعتبرنا انها انما هي ما خطرش لبالها حتى بهذا الموضوع ان هي عملت، انما هي عملت اقصى شيء ممكن تعمله بالنسبة للخطر اللي كان فيه ابنها، بدليل انها جت بالفعل وقدمته الى العماد. يعني هي عارفة انه لا حق لها، وعشان كده اولا جت زي ما قلنا جت من بلدها الى البطريرك ليعمده، دي من جهة، والجهة تانية ان هي على الرغم من انها يعني جرحت نفسها وبعدين غطسته في البحر، على الرغم من انها عملت العملية دي فهي شعرة انه دي برضو ما هيش معمودية كاملة، وعشان كده راحت للبطر ما اكتفتش يعني وراحت البطر. وانا بشعر انه دي ايضا دليل على انه لو حصل مثل هذا الموقف، يعني امرأة برضو مسيحية متعمدة ومنصوحة بالميروم، وكان مثلا في مثل المأزق اللي وقع فيه هذه السيدة الأنطاكية وعمدت ابنها بالطريقة دي، فإن هذا لا يعفيها من أنها تقدمه إلى سر العماد. لكن كون المية تحجرت أو هربت أو حاجة من هذا القبيل دي معجزة للفت النظر، معجزة للفت النظر. يعني انا شايف ان الاستنباطات اللي بيستنبطوها الناس على اساس هذه القصة تخريج اوسع من المعنى الاصيل في الكلام. يعني دي تعتبر معجزة للفت النظر، لانه بالطريقة دي المرأة حكت القصة التي كانت هتظل مجهولة، فربنا حب بهذا اسلوب انه يكشف قصة هذه المرأة وامانتها وايمانها بالعماد وما الى ذلك. انما ليس هناك خطأ اذا باشر البطريرك مرة اخرى العماد، لا يعد هذا خطأ ابدا، لانه يعني انا ما اقدرش اقول ان لو ان البطريرك عمد الطفل على الرغم من معمولية امه له يعد هذا خطأ ابدا، انما هو اكتفى بهذا واعتبر ان هذه معجزة من السماء، فحدوث مثل هذه المعجزة مش معناها ابدا انه تصبح قاعدة عامة والناس يستنبطوا منها الاستنباطات الكبيرة اللي تترتب عليها ان واحد يقدر يعمل ابنه بالطريقة دي. انما دي حاجة زي ما تقول انه امام الضرورة يمكن للانسان يعمل ما يمكن ان يعمله، لكن مش معنى ذلك انه لو عاش الانسان بعد كده انه يعني اذا راح تعمد ما اقدرش اسميها حتى معمولية تانية، ما يبقاش غلط الا اذا كان ربنا برضو يصنع معجزة بنفس الطريقة والمية تهرب، لكن ما اظنش في كل مرة هتهرب المية. لو فرضنا انه سيدة النهاردة بنت اليوم ووقع في مثل هذا المأزق وراحت تعمد ابنها معمودية كاملة في الكنيسة، ما افتكرش يعني المية هتهرب، انما اذا كان هربت في تلك الواقعة فللفت النظر بحاجة معينة. انما ما اقدرش اقول ان استنبط منها انه انه غير الكهنة ان كانوا رجال او نساء لهم الحق التعميم، او استنبط من دي انه خلاص يبقى المعمود اي واحد يقدر يعمد. يعني ده نوع من التوسع في فهم نتائج هذه القصة. يعني دي تعد معجزة للفت النظر الى ايمان المرأة بلغ بها الى اي درجة، لان كان في خلاف بينها ما بين زوجها على هذا العمل وعلى هذا التعميد، وعشان كده ما قدرتش تروح هناك تعمده. وبعدين لما جاءت العاصفة قامت في البحر، فلا شك ان عوامل النفسية في ذهنها اتعبتها جدا، بقى هي حدث خلاف بينها وبين زوجها هناك ما قدرتش تعمده هناك، وجاية هنا اسكندرية عشان تعمده، وكمان يحصل ان تقوم العاصفة، فبلا شك ان هي يعني يمكن يكون مثلا صعب عليها من ربنا، او يعني حاجة زي كده زي ما بيحصل لنا في بعض الاحيان لما نشوف ظروف من هذا القبيل، تبقى هي قاصدة قصد حسن وبعدين تلاقي انه جات معاكسات، فيمكن يكون في قلبها عتاب من ناحية ربنا. فربنا مثلا بهذه المعجزة يكون ارضى هذه المرأة وكافأها عن ايمانها وابرز ايمانها امام البقية وامام الاجيال كلها اللي جات بعد كده. يعني كلنا احنا لما بنقرا القصه دي، فالمراه دي لو ما كانش حصلت المعجزه دي ما كانتش قصتها عايشه معانا لغايه النهارده وهتعيش الى ازمنه تاليه. فالحقيقه دي مكافاه من ربنا لها على ايمانها، فنعتبر هذه معجزه، لكن ما اخدش منها استنباط واوسع المفهوم واوصل لمرحله انه الانسان غير الكاهن له ان يباشر الاصنام المقدسه. شوف حتى الاخ يعني لما حاطط السؤال حاطه بالطريقه دي، هل يمكن ان تتم الاسرار المقدسه على يد انسان لم يحصل على الكهنوت؟ واذا كان لا فالى اخره، يعني دخل في دماغه انه القصه دي تبقى برهان ودليل على انه ممكن ان تباشر الاسرار من غير الكهنه. فبقول ان هذا توسع في الفهم في القصه نقدر نعتبرها معجزه، لكن تقف عند هذا الحد، ما نقدرش نستنبط منها حاجه، وانه ما كانش في اي خطا، ما كانش يبقى في اي خطا لو ان البطريرك عمده، لانه المعموديه. والامر الثاني انه تعرفين يعني بعض المعموديه في المسجد ما افتكرش حتى نفس الواقعه التاريخيه، ما اقدرش انا الواقعه نفسها كواقعه ذكرها المؤرخون، انما التفاصيل بتاعته هل يعني هل في صلوات اخرى اضافها البطريرك او مفيش؟ ده سؤال. كمان المسحة المقدسة اللي هي الميرون اللي بيعطى بعض المعمودية، كل ده الناس ما بياخدوش يعني ما بيتكلموش عنه، بس على طول بياخدوا القصة وبيذكروها، فما اقدرش انا بعتبر القصة دي يعني قصة اطلع منها نتائج عقائدية لاهوتية. في قصة ينقصها بعض التفاصيل اللي هي تظبطها بالظبط وتحطها في وضعها العقائدي السليم، ما اقدرش ادخلها في اطار العقائد ابدا، لانه في تفاصيل تانية ناقص. ودايما اللي بيروي رواية من المؤرخين بيروي الرواية من زاوية معينة، لكن ما اقدرش اخد ده كتاب تاريخ او حتى تاريخية، ما اقدرش ابدا اخد منها مبدأ عقائدي او طقسي اطلاقا 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 اطلاقا. والنهاردة عشان كده انا بقول، ولما الواحد بيسأل سؤال واحد يجي يقول لي انا سألت امي فقالت لي مش فاكرة انا عمتك، فقلت له تروح تتعمد، ما تعتبرش دي معمولية تانية، ما تبعتش دي خطيئة، حيث كان هناك شك فلماذا لا تعمد؟ تعمد حتى ما سميهاش معمولية تانية، لأنه هو بيقول أنا شاكك، أو أمه قالت له أنا مش فاكرة إذا كنت عمدتك أو لا. فإذا تعمد هو ده الأضمن أن يتعمد، وما تعتبرش هذه معمولية تانية. كذلك لو فرضنا أن في امرأة وقع في نفس المأزق اللي وقع فيه المرأة الأنطاكية دي وعمدت طفلها بالطريقة دي اللي هي عمدت به المرأة دي، ده لا يمنع إطلاقا أنها تيجي الكنيسة وتعمد طفلها، ويعتبرش دي معمولية تانية ابدا، تعتبر مثلا حتى على طالما نسميها تكميلية حتى على الاقل. ثم عشان كمان الاثار التانية اللي هي سر المسحة المقدسة وايضا سر الميرون. ما احنا بنقول بس احنا يعني عاوز اقول لك حاجة، في حاجات بنعملها، في حاجات بنعملها، لكن احنا ما عندناش دلوقتي، احنا ما عندناش كشف اكتر من هذا عشان نكشف الامور الالهية، خصوصا فيما وراء المنظور، فيما وراء المنظور. فانا عشان اكون on the safe side زي ما يقولوا، لو عاش الطفل ده او لو يعني وديها الفرصة فيتعمد التاني سماش معمودية اخرى، انما اذا مات يبقى في هذه الحالة زي ما قلنا يعني احسن من مما يموت بدون هذه العملية. يعني اساس ان ده حاجة مأزق فلازم يحصل تصرف، وباعتبار انها انسانة ممسوحة بالمسحة المقدسة يعني ده تبرير لانها تقوم بهذه العملية. ومغضبنا فكرة الدم ده اللي اخرجته من جسمها يعني زي نوع من الصحية، زي معمولية الدم اللي بنقول انه الشهداء مثلا احيانا واحد شهيد بيموت بدمه، فباعتبار ان الطفل ده حيموت لان هي في ذهنها حيموت انه حيغرق في البحر، فاعتبرت ايضا هذا الدم نوع من معمولية الدم، يعني حاجة من هذا القبيل. لكن انا عاوز اقول لو انه هذه السيدة عمدها البطريرك ما كانش يبقى هذا خطأ، بل احنا بنقول بس. والشيء الثاني ما نستنبطش ابدا من قصة هذه السيدة، وهي قصة معجزية تنقصها تفاصيل كثيرة، ما نستنبطش منها انه ممكن للانسان من غير الكهنة ان يباشر اسرار الكنيسة ابدا ابدا. طيب نكتفي بهذا، وبعدين الاسئلة الاخرى نجاوب عليها وقت ثاني، وبعدين نكمل موضوعنا. السؤال بتاع ما هم الأربعة الحيوانات غير المتجسدين ده ربما يظهر في مقال إن شاء الله، أرجو هذا حيث يظهر في مقال عن الأربعة الحيوانات غير المتجسدين. طيب مين بيسأل؟
في من ضد المسلمين يعني أشخاص كثيرة أو إشاعات كثيرة لما طبعا راح الفك فيه بيقولوا ليه ما راح البير بالذات مع الوفد اللي راح يكون؟
صدقني أنا شخصيا مش عارف، إنما أنا فاهم إنه هو فيه إنه الأنبا بنيانوس ده جهز قبل البابا بعدها فجايز، يعني انا مش عارف يعني ما عنديش معلومات بخصوص هذا الموضوع، ما اعرفش السبب ايه. هو يعني جايز يكون حاجة جايز يكون حاجة يعني شكلية في المراسم باعتباره بابا، وان هذا الدير ما يتبعش الكنيسة القبطية، يتبع الارواب وبطيرك الارواب، فما اعرف يعني جايز يكون نوع من الشعاف يعني كيف يستقبل البابا هناك، باي اسلوب يستقبل، هل يستقبل مجرد زائر عادي ولا يعني هنا يمكن بس النقطة دي يعني، فمش عارف بالضبط ايه اللي حصل يعني. يعني ربما تكون المسألة دخلت في الدائرة دي. طيب احنا كنا اتكلمنا عن ايه السبب، لماذا المسيح سمي ابن الله، واتكلمنا عن الاسباب انه المعنى مش بمعنى انه مش بمعنى البنوة في عالم الإنسان أو في عالم الحيوان، إنما بمعنى مختلف، ولكن ضيق اللغة هو اللي خلى إنه بتستخدم كلمة ابن، لأنه لا توجد في لغة الإنسان كلمة يعني تدل على نفس المعنى أقرب من كلمة ابن في اللغة، ومع ذلك ما هياش لها يعني المطابقة التامة. عشان كده كلمة بنقول ان كلمة في اي لغة من اللغات بتستخدم باكثر من معنى، فمش عاوزين نخلط ابدا كلمة المسيح ابن الله باي معنى اخر، زي ان ادم ابن الله او ان يعني اعطاهم حقا او سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمه. فهذه البنوة فريدة من نوعها، وعشان كده المسيح سمي بابن الله الوحيد، ولكن اللفظ نفسه لفظ بس فقط للجلالة على انه الله الذي هو غير منظور صار منظورا. فللبرهنة على العلاقة بين المنظور اللي هو المسيح وبين غير المنظور اللي هو اللاهوت نفسه غير المنظور، فما فيش في لغة الإنسان كلمة أكثر قدرة على التعبير عن هذا المعنى للجلالة على أن الله غير المنظور صار منظورا في المسيح إلا كلمة ابن الله. فإذا لما إحنا نفهم هذه الكلمة بهذا المعنى وبعدين نشرحها للناس جميعا اللي بيسمعوا الكلام ده، فلازم بالطريقة دي بنزيل أو بنشيل من أذهانهم المعاني المادية اللي هم بيتصوروها. بعد كده ننتقل إلى نقطة ثانية اللي هو إن المسيح بينسب إلى ذاته المساواة مع الآب في جوهر اللاهوت وفي الذات الإلهية وفي صفات الذات الإلهية. أولا المسيح بيميز نفسه عن سائر الأنبياء والرسل وسائر البشر أجمعين، وفي نصوص بنعتبرها ومضات يكشف بها عن المركز الخاص والممتاز الذي له والذي يفرق بينه وبين أي إنسان نبيا كان أو رسولا. يقول إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. ده في يوحنا 10 عدد 37 و 38. هنا المسيح يعني بيكشف ان فيه هنا حاجة تميزه غير انواع المعجزات والعجائب التي ممكن ان يقوم بها انبياء ورسل اخرون، انما هو بيعمل اعمال لا يعملها الا الاب وحده. وعشان كده قال اعمل اعمال ابي. الاب دايما هو المسيح يتكلم عن الاب باعتبار ان الاب مفهوم والاب معروف ومستقر معرفة اليهود به على اساس انه هو الله نفسه اللي هو اصل الوجود. فبينسب اعماله الى الاب، ان مفيش حد يقدر يقوم بالاعمال التي عملها هو الا الاب وحده، وبهذا بيضع نفسه في مركز خاص يختلف عن مركز اي نبي او رسول اخر ممن صنعوا المعجزات او اقترفوا المعجزات. إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمن بي فآمن بالأعمال لكي تعرفه، وتؤمن أن الآب في وأنا فيه. يبقى دي أعمال من نوع خاص ممتاز تجعل مركزه ما هوش مركز نبي ولا مركز رسول، وإنما تثبت أنه في الآب والآب فيه. فده المركز الممتاز الذي يتحدث المسيح عنه ليميز بينه وبين سائر الأنبياء والرسل. وما مرة ثانية يقول صدقوني أني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني بسبب الأعمال نفسها. صدقوني أني في الآب والآب في، مبينا المركز بتاعه يوحنا 14 عدد 11. ومرة ثانية يقول لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطيئة. يوحنا 15 عدد 24. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري. فهنا تحدي وهنا ومضى من ومضات إظهار مركزه الممتاز الخاص الذي يفرق به عن أي نبي أو رسول اقترف المعجزات. هنا أيضا يبين مساواته للآب في القدرة، يقول لأنه كما أن الآب يقيم الموتى ويحييهم كذلك الابن يحيي من يشاء. يوحنا 5 عدد 21. هنا بيبين ان قدرة الاب زي قدرة الابن وقدرة الابن زي قدرة الاب، لا ميزة للاب عن الابن في هذا، يعني مساواة في الصفات في الكمالات الالهية، انه الابن زي الاب تماما، كما ان الاب يقيم الموتى ويحييهم كذلك الابن يحيي من يشاء، يعني بمشيئته وبمشيئة الابن مش من يشاء الاب ان يقيمه، ولكن هو نفسه زي ما هو عاوز يعمل ويقدر يعمل. هذا المعنى، يعني كما ان الاب يقيم الموت ويقيم كذلك الابن يحيي من يشاء. فهنا بيبرز بوضع من ومضاته التي يبين فيها أن سلطانه كسلطان الآب تماما، وأن قدرته كقدرة الآب تماما. الآب اللي هم اليهود عارفينه أنه هو الله. كذلك يتكلم عن المساواة في الكرامة، مساواة في القدرة ومساواة في الكرامة. يقول ليكرم الابن جميع الناس كما يكرمون الآب، يعني بنفس الدرجة التي يكرم بها الآب يكرم الابن، يعني ينسب إلى نفسه إلى ذاته الكرامة التي لله الآب. وهنا دليل المساواة التامة في الصفات والكمالات الإلهية. طبعا لو لم يكن المسيح صادقا لكان مجدفا، يعني المسيح لما بيتكلم هنا ان ما كانش الكلام ده صح يبقى مجدف على طول الخط، ويبقى في هذه الحالة يعني شوف كلمة مجدف يبقى ايه، يبقى ضد الله، ضد الله. يعني لو لم يكن المسيح صادقا في هذا الكلام لكان يجدف، لكان كلامه تجديفا، وده اللي قالوا اليهود انك تجدف، لأن اليهود فهموا من كلامه إنه هو بينسب إلى ذاته ما ينسب إلى الله، وينسب إلى ذاته ما لا ينسب إلا إلى الله. ده يوحنا 5 عدد 23 الكلام اللي قلناه، ليكرم الابن جميع الناس كما يكرمون الآب. وبعدين بينسب إلى ذاته المساواة مع الآب في العمل، قلنا في القدرة في الكرامة وبعدين في العمل. يقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. يوحنا 5 عدد 17. بل بيقول أكثر من هذا، لأنه مهما يعمله ذاك اللي هو الآب فهذا اللي هو الابن يعمله ايضا. معنى ذلك ان كل اللي يقدر يعمله الاب يقدر الابن يعمله. هنا مساواة تامة في العمل، مهما يعمله ذاك اللي هو الاب فهذا الابن يعمله ايضا. يوحنا 5:19. وبعدين يقول ان لم اعمل اعمال ابي فلا تؤمنوا بي. الاعمال اللي بيعملها هي بالضبط اعمال الاب، وهنا بيتحداهم فلا تؤمنوا بي. ما كانش الاعمال بتاعتي دي هي الاعمال التي لا يقدر الا الاب عليها، وطبعا الاب لانه معروف لديهم مين هو الاب، لأن عقيدة التوحيد عقيدة استقرت بالنسبة لليهود بعد آلاف السنين، وتعرف دايما كلمة الآب معناها الله الآب اللي هو أصل الوجود. فشوف يعني المسيح بينسب إلى ذاته المساواة مع الآب في القدرة وفي الكرامة وفي العمل في كل شيء. يقول إيه؟ كل شيء لي هو لك، وكل شيء لك هو لي. وهنا كل قضية منطقية موجبة كلية، كل يوحنا 17:10 في المناجاة التي كلم فيها الآب على مسمع من الناس وعلى مسمع من تلاميذه، كل شيء لي هو لك وكل شيء لك هو لي. هنا مساواة في كل شيء. ويقول ايضا جميع مال الاب هو لي، جميع مال الاب هو لي، مفيش حاجة يعني للاب الا وللابن. يعني وده طبعا بتشير بوضوح الى المساواة. يوحنا 16:15 كذلك بالنسبة للحياة يقول لان له الحياة في ذاته، لانه كما ان الاب له الحياة في ذاته كذلك اعطى الابن ان تكون له الحياة في ذاته. يعني كلمة الحياة في ذاته يعني حي بذاته، يعني لا بأحد آخر. الحياة في ذاته بأكثر من هذا، المسيح قال أنا الحياة، قال أنا القيامة وأنا الحياة، مش أنا حي بس، ده أنا الحياة نفسها. ويوحنا الرسول قال فيه كانت الحياة في يوحنا 1. احنا دلوقتي ما بنجيبش كلام الرسل في الموضوع ده، لسه الكلام ده هيجي بعدين. انا بس بركز على ما ينسبه المسيح لذاته. ليه بقى؟ لانه عشان ما حدش يقول انه الايمان بلاهوت المسيح كان خدعه خدعنا بها الرسل، هم خدعوا واحنا خدعنا. فاحنا بنركز في الجزء الاولاني من حديثنا على ما ينسبه المسيح لذاته، لسه الكلام بتاع الرسل ده هيجي بعدين، انما هنا بنركز على كلمات المسيح نفسه او الومضات التي تظهر من حديثه هو عن ذاته. كما ان الاب له الحياه في ذاته كذلك اعطى الابن ان تكون له الحياه في ذاته. يعني المسيح حي في ذاته، والحياة له في ذاته، ما هوش بيستمدها من حد تاني. وطبعا زي ما قلنا في سفر الرؤيا بيقول انا الاول وانا الاخر، انا الالف وانا الياء، انا البداء وانا النهاية، انا الحي وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين. يعني بينسب المسيح الى ذاته، انا الاول وانا الاخر، انا الالف وانا الياء، ما فيش حد تاني، فيش حد تاني معي. إذا أنا هو الله، أنا الألف وأنا الياء، أنا البداء وأنا النهاية، أنا الأول وأنا الآخر، اللي هي التعبيرات التي استخدمها الله في العهد القديم على فم إشعياء النبي لما قال أنا الله وليس آخر، أنا الأول وأنا الآخر، فأنا الحي، أنا الحياة، أنا القيامة وأنا الحياة، وله الحياة في ذاته، يعني من ذاته، ليست الحياة بتاعته ليستمدها من حد ثاني، له الحياة في ذاته. يقول أنا والآب واحد، أنا والآب واحد، في النص القبطي أنا والآب معا واحد، أنا والآب معا واحد، نحن معا واحد، أنا والآب نحن معا واحد، في الإفتي في النص الإفتي. ومن هنا طبعا جت كلمة ده في يوحنا 10:30، هذه الكلمة منها جاءت كلمة هومو أوسيوس اللي هو واحد مع الآب في الجوهر، واحد مع الآب في الجوهر، هومو أوسيوس، أوسيوس يعني الجوهر، هي أوسي يعني الجوهر، بس أوسي سنة الأجل الصفة أوسي عن الجوهر، فهومو معا يعني اللي هي قم باللاتيني، قم أو قم بالقم بالإنجليزي مثلا أو الفرنساوي، عشان كده يقولوا قم سبستانشيال، يعني ترجمة هومو أوسيوس بالإنجليزي ترجموها قم سبستانشيال، يعني سبستانشيال من سبستانس اللي هو الجوهر، وقم يعني معا جوهر، يعني الآب والابن والروح القدس معا جوهر واحد. فلما بيقول أنا والآب، فالآب يقول أنا وأبي نحن معا واحد، نحن معا واحد، أنا وأبي، فالآب يقول أبي هنا، النص الآبي جميل جدا حقيقة، احنا واحنا بنترجم الإنجيل بنشوف قد إيه عظمة النص الآبي وأهمية النص الآبي، والحمد لله العلماء غربيون كثيرون تنبهوا إلى أهمية النص القبطي وعظمة النص القبطي ودقة النص القبطي، وهو في درجة ليعد ما هو ابن لليوناني ولكن أخ له. فأنا وأبي، أنا وأبي نحن معا واحد، بالنص القبطي أنا وأبي نحن معا واحد، يوحنا 10:30 اللي منها جت هومو أوسيوس يعني جوهر واحد. وأدي السبب ان اليهود على طول لما نطق هذه الجملة تناول اليهود حجارة ليرجموا، فأجابهم يسوع إني أريتكم أعمالا كثيرة حسنة من عند أبي، فلأي عمل منها ترجمونني؟ هنا شوف السؤال جميل، لأنه يجب رياكشن بتاع اليهود، وهذا مطلوب يعني بحكمة سأل المسيح هذا السؤال عشان هم يجاوبوا الإجابة، وهذه الإجابة تكون أيضا تثبيت للكلام. أجابه اليهود لسنا لعمل حسن نرجمه لكن للتجديد، لأنك تجعل نفسك إلها وأنت إنسان. معنى ذلك إن اليهود فهموا من كلمة أنا والآب واحد، فهموا منها معناه المساواة في الجوهر، ولذلك رفعوا حجارة ليرجمون، يقولوا بترجموني ليه؟ قالوا له لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إله. إذن هنا معنى لأن اليهود فهموا هذا الفهم على طول، عشان كده قاموا رجموه. فإذا المسيح أمكن إن بومضات من وقت لآخر كان بيقول كلام اليهود نفسهم كان بيعتبروه تجديد، مما يدل على إنه هنا الابن ابن الله ما هياش بالمعنى العام بتاع البشر. فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيا وأنا فيه. وقال في مناجاته للآب في يوحنا 17:11-22 إننا نحن واحد، اننا نحن واحد، يعني جوهر واحد، انا وانت واحد. وده توكيد لمبدأ الوحدانية في الجوهر والمساواة في كل شيء. وبرضه في يوحنا 17 عدد 21 و23 يقول ايه؟ انك انت ايها الاب في وانا فيك، يعني التداخل يعني في الجوهر، انا فيك وانت فيا. طبعا التعبير ده مش ممكن يتقال الا على الوحدانية في الجوهر. انت ايها الاب في وانا فيك، مش انا براك في من جوه، فيه في طبيعته، في جوهره، فيه فيه. لاحظوا الكلمة دي كلمة كبيرة قوي، لما يقول للآب اللي هو الله الذات الإلهية يقول أنا فيك وأنت فيا. ده يوحنا 17 عدد 21 و23. شو بقى لما جه في لبس يقول له ايه؟ يا رب أرنا الآب وكفانا. فقال له يسوع انا معكم زمانا هذه مدته، يعني انا معكم زمانا او انا معكم كل هذا الزمان يعني. ولم تعرفني يا فيلبس، انا بقولك ارنا الاب. وشوف الرب يقول له ايه؟ انا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني. فاهمين ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ شيء يعني الكلمه صعبه جدا، يعني كلمه لها دلالتها. يقول له أرنا الآب، ده اللي بكلمك عن الآب، أنا عاوزك تقول لي الآب، أرنا الآب. وبيرد عليه يقول له إيه؟ أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب. فقد هنا قد للتحقيق طبعا، من رآني فقد رأى الآب. فكيف تقول، شوف هنا بيلوم عليه كمان، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ أما تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ يعني شوف توكيد المعنى إزاي. يوحنا 14 على 8 الى 11 الكلام ده. مرة تانية يقول الكتاب فصح يسوع وقال من آمن بي فليس بي يؤمن بل بالذي أرسلني، ومن رآني فقد رأى الذي أرسلني. من رآني فقد رأى، طبعا احنا قلنا كلمة الإرسال هنا مش بمعنى إرسال الأنبياء، إنما الإرسال الذي في داخل من داخل الوحدة الثالوثية، لأنه ليؤكد لأذهان اليهود أن الله واحد، لأنه لو قال لازم كان يعني يحل المشكلة في أذهان اليهود إن الله واحد، فيبقى المركز الإرسال يكون واحد، فدايما حط نفسه في إن الآب أرسله، عشان أولا ما يعتبرش المسيح في دعوته مدعي أو جاي من تلقاء ذاته من دون أن يكون في تدبير الثالوث القدوس معا. انا بيقول لهم الاب ارسلني لتوكيد انه مش جاي من ذاته ولا جاي من تلقاء نفسه لوحده من دون الاب، عشان يطمئنوا الى انه ما هواش ضد الاب ولا جاي دعي عشان ينتزع مركز الاب، وانما بالعكس جاي بتدبير الاب. فقال السبب ان المسيح دايما يقول الاب الذي ارسلني ليطمئن اليهود انه ما هواش اله اخر منفصلا عن الاب الذي يعرفونه هم، انما عشان يؤكد تماما لانه الاب معترف به عند اليهود ومستقر في اذهانهم بعد الاف السنين، فبينسب نفسه الى الاب عشان يبان اولا من جهه انه ما هوش اله اخر، ومن جهه ثانيه عشان ينسب ذاته الى الاب الذي هم يعرفونه. زي بالضبط لما يكون واحد مثلا معروف لديك وبعدين يجي واحد تاني، انت بتعرف هذا الواحد الجديد للناس، لما تكون انت الذي هو معروف لدى هذا الشخص بتعرف الشخص غير المعروف، يبقى هنا المسألة لها قوتها. يقولك فلان ده اللي قدمه، وهذه فكرة تقديم شخص، لما يجي واحد مثلا خطيب او مدعو، وبعدين يقف واحد يقول مثلا يكون معروف لدى الشعب اقدم لكم فلان الفلاني. هذا التقديم معناه لان هذا انسان جاي جديد فما يعرفوهوش، لكن هم من يعرفوا هذا الانسان اللي قبل منهم يعرفوه، فكونه يقدمه للناس دي تؤكد، بدل ما يجي هو على طول يروح واقف على المنبر محدش عارف ده مين، لكن لما يقف مثلا كاهن الكنيسة ولا الاسقف ولا البطرك ولا بتاعه يقول فلان الفلاني، يبقى الناس يطمئنوا اليه ويشعروا انه مش جاي من تلقاء نفسه ولا داعي، ولكن ده شخص معترف به لان الذي قدمه انسان معترف به امام الجميع. فالاب باعتباره انه معترف به عند اليهود واستقرت عقيدة التوحيد عند اليهود، فالمسيح بينسب نفسه الى الاب لانه للتعريف به، وانه لم يأتي الها داعيا او ليدعي الألوهة، وانما هو يعني من قبل الاب الذي هم يعرفونه، فيفهموا ان التدبير واحد بين الاب والابن. من رآني فقد رأى الذي ارسلني، يوحنا 12 عدد 44 و45. ومرة تانية يقول لليهود ابي يشهد لي، قالوا له اين ابوك؟ قال يسوع انكم لا تعرفونني انا ولا ابي، ولو كنتم تعرفونني لعرفتم ابي ايضا. هنا الربط يربط ذاته بالاب، ومرة تانية يقول ده الكلام ده في يوحنا 8 عدد 19. مرة تانية يقول لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني، يوحنا 8 16، برضو مؤكدا إن هو مع الآب باستمرار. مرة تانية يقول لو كنتم تعرفونني لعرفتم أبي أيضا، ده بيقول تلاميذه. لو كنتم تعرفونني لعرفتم أبي أيضا، يقول لتلاميذه، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه، يقول لهم أنتم رأيتم الآن، رأيتم إزاي الآن؟ وقد رأيتموه، ها؟ خذوا بالكم ولا لا؟ ولا ترحلين؟ ومن الآن تعرفونه، بيقول لتلاميذه، وقد رأيتموه، رأيتم الآب. طب الآب لا يرى، الله لم يره أحد قط، الابن الذي في حجم الآب، يعني في ذات الآب هو خبر. هنا بيقول له أرنا الآب، ده في يوحنا 14 عدد 7، نفس الأصحاح اللي اتكلم فيه مع فيلبس. ولو كنتم تعرفتوه، لو كنتم تعرفونني، يعني تعرفونني على حقيقة، ده بيكلم تلاميذ اللي هم عايشين معه. لو كنتم تعرفوني، ده يدل على ان التلاميذ لسه ما كانوش عارفين من هو. وده اللي قاله القديس يوحنا الرسول في الانجيل، في وسطكم قائم، وقال يوحنا المعمدان الذي لستم تعرفونه، يعني لا لستم تعرفونه على حقيقته من هو، في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، عارفينه بمعنى انهم شافوه يعني، بس لستم تعرفونه على حقيقته، في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. وهنا المسيح في يوحنا 14 وهو بيكلم التلاميذ في خميس العهد في الليل، يقول لهم لو كنتم تعرفونني لعرفتم ابي ايضا، يعني انتم مش عارفيني انا على حقيقتي، ومن الان تعرفونه وقد رايتموه، اللي هو الاب. طبعا رايتموه زي الاب لا يرى لانه لاهوت لم يتجسد، فيعني رايتموه فيا. وده اللي قاله بعد شوية في عدد 10 من نفس الأصحاح، الكلام الذي أكلمكم به لا أتكلم به من عندي وحدي، القصي يحط وحدي هنا، بل الآب الذي هو مقيم فيا هو يعمل الأعمال. الآب مقيم فيا، شوف هنا الاتحاد بينه وبين الآب إنه في ذات الجوهر، يوحنا 14 عدد 10. فعدد 11 يقول ايه؟ آمنوا أني أنا في الآب وأما الآب فيا. مفيش انفصال، أنا في جوهر الآب والآب في جوهر، جوهر واحد، أنا في الآب والآب فيا. ويوحنا 14 على 20 يقول في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي. مفيش انفصال. في يوحنا 12 عدد 44 و45 يقول ايه؟ الذي يراني يرى الذي ارسلني. بعدين ما يظهر هنضطر نقف ولا ايه؟ المساواة في المعرفة بيقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. إيه الحياة الأبدية؟ هي في المعرفة. المعرفة أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. واحد بيقول في ناس بتسأل طب ليه يقول يسوع المسيح والواو هنا ليه؟ أقول له لو كان وقف عند كلمة هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك يفتكر، فنبقى السؤال وضع المسيح إيه؟ مين يسوع المسيح إذا؟ خلاص يبقى في هذه الحالة هو بمثابة يبقى إذا يبقى هو بمثابة عبد أو رسول، لأنه يبقى قال بس أنت الإله الحقيقي وحدك فقط. لا ده بيكلم الآب، بيكلم الآب. فهنا كلمة ويسوع المسيح ده توكيد، عشان لأنه لو وقف عند هذا الحد يبقى فيه إنكار للاهوته وإنكار لمساواته مع الآب وإنكار لأنه مش موجود في الذات الإلهية، مش موجود في الذات الإلهية. لكن هنا يقول هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يبقى على أي حد الاعتبار يسوع المسيح إله يعني. تكثر لكم لا كلام المسيح هنا ليس احد يعرف الابن الا الاب ولا احد يعرف الاب الا الابن. شو بقى؟ ليس احد يعرف الاب الابن الا الاب، على الرغم انه ظهر بين الناس وله كيان وعاش بين الناس واكل وشرب ومشى في الشوارع وخطب ووعظ وعلم وبتاع وصنع المعجزات، مع ذلك يقول ليس احد يعرف الابن الا الاب. في متى 11 عدد 27 ليس احد